الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين وجميع المسلمين، يقول في كتابه أخلاق العلماء: وصف من لم ينفعهم الله بالعلم. وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة. وسأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء، علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك، والله العظيم مطلع على سره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، هذا فصل ختم به الإمام الآجري رحمه الله تعالى كتابه أخلاق العلماء. قال: وصف من لم ينفعهم الله بالعلم. وصف من لم ينفعهم الله بالعلم، أي أنهم تعلموا ولكن العلم الذي تعلموه لم يعملوا به. ومقصود العلم الانتفاع، يتعلم لينتفع، يتعلم ليعمل، لا يتعلم ليرتقي، لكن صنفا من الناس حصل العلم ولم ينتفع به لإعراضه عن موجب العلم ومقتضاه وعدم إقباله على العمل الذي هو مقصود العلم، فكان بذلك موصوفا بأنه لم ينتفع بعلمه. وفي الدعاء الماثور: اللهم إني أسألك علما نافعا، وهذا يتناول بعمومه العلم من حيث هو، لأن العلم على نوعين: علم نافع وعلم ضار. العلم في نفسه على قسمين: علم نافع وعلم ضار. فهذه الدعوة اللهم إني أسألك علما نافعا فيها سؤال الله التوفيق للعلم النافع والسلامة من العلم الضار، وهي أيضا تتناول بعمومها الانتفاع بالعلم. اللهم إني أسألك علما نافعا، أي علما أنتفع به وأكون من أهله، وذلك بالعمل والتطبيق والامتثال. فمن الناس من حصل علما لكنه لم ينتفع به، وهذا الذي لم ينتفع بعلمه له صفات. عقد رحمه الله تعالى هذا الفصل لبيانها. قال: وأما من كانت أوصافه وأخلاقه الأخلاق المذمومة التي ذكرناها لم يلتفت إلى هذا، أي لم يلتفت إلى هذه الآداب والأخلاق والأوصاف الكريمة، واتبع هواه وتعاظم في نفسه وتجبر ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه. اتبع هواه، أي لم يتبع موجب العلم ومقتضاه، وإنما ينظر فيما تهواه نفسه وتميل إليه، ولو كان الذي تهواه نفسه مصادما للعلم الذي تعلمه لا يبالي، لأنه يمشي مع هوى نفسه، فيكون العلم الذي تعلمه في واد وأعماله في واد آخر، فلا يكون منتفعا بالعلم الذي تعلم، صار متبعا لهواه، أي ميله وكلامه مع ميله وأفعاله مع أهواء نفسه وميولاتها، فيكون العلم في واد وهو في واد آخر. ثم أيضا يكون متعاظما متجبرا مغرورا معجبا بنفسه، فهذا لم ينتفع بالعلم ولم يكن للعلم الذي تعلمه أي أثر عليه، ولم يكن له أي أثر عليه، ولهذا يقول ولم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، لم يؤثر العلم في قلبه أثرا يعود عليه نفعه، أي أن هذا العلم الذي تعلمه لا أثر عليه في أعماله في عباداته في سلوكه، يسمع العلم لكن نفسه معرضة عنه، يقرأ العلم يحفظ العلم يحضر مجالس العلم لكن نفسه صادة ومعرضة عن العمل بالعلم. قال وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة، لكونه لم ينتفع بعلمه ولم يعمل بعلمه صارت أخلاقه مثل أخلاق أهل السفة، ومر معنا في الأثر إذا كان ليلي ليل سفيه ونهاري نهار جاهل فأي شيء أصنع بالعلم الذي تعلمته، فتكون أخلاقه مع العلم الذي عنده مشابهة لأخلاق السفهاء، تجده يجاريهم في الغيبة والسخرية والسب والاستهزاء وإلى غير ذلك، فلا يفرق بينه وبين السفهاء والجهلاء، وذلك لكونه لم ينتفع بالعلم الذي تعلمه. قال رحمه الله تعالى وسأذكر من أخلاقه الجافية، يعني من هذا الذي لم ينتفع بعلمه، قال سأذكر من أخلاقه الجافية ما إذا تصفح نفسه، من خرج عن الأخلاق الشريفة ورضي لنفسه بالأخلاق الدنيئة التي لا تحسن بالعلماء علم أنها فيه وشهد على نفسه بذلك، لا يمكنه دفع ذلك والله العظيم مطلع على سره. هذا التوجيه الذي يذكره رحمه الله بين يدي ما سيذكره من صفات هؤلاء فيه تنبيه للمرء، وأن من المفيد للمسلم ولا سيما طالب العلم أن ينظر في هذه الأخلاق وفي الوقت نفسه يفتش في نفسه وينظر في حاله، إن كان فيه شيء من هذه الأوصاف التي هي ليست من أوصاف أهل العلم ولا من أخلاق أهل العلم ولا من مقتضيات العلم ولا من الآداب التي تستفاد من العلم، فمن الخير له أن لا يستمر مع تلك الأخلاق، وأن يحزم مع نفسه وأن يزمها بزمام الآداب الفاضلة والأخلاق الكريمة، وأن يتخلى ويترك تلك الأخلاق السيئة. والمؤلف رحمه الله تعالى يكتب ذلك على وجه النصيحة والتحذير من مثل هذه الأخلاق الذميمة. نعم.
قال رحمه الله فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه، مخافة الفقر أن ينزل به، لا يقنع بما أعطي، مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يكون، شغل الدنيا دائم في قلبه، وذكر الآخرة خطرات، يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب، ويطلب الآخرة بالتسويف والمنى.
نعم. يقول أن من صفة هذا الذي لم ينتفع بعلمه أن الدنيا هي شغله الشاغل ومبلغ اهتمامه وانصراف همته، فالدنيا هي شغله الشاغل، يحزن لأجلها ويكد ويتعب لأجلها ومنصرف عن موجبات العلم, منصرف عن موجبات العلم ومقتضياته. فشغله الشاغل هو الدنيا, هي أكبر همه. وفي الدعاء الماثور اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم لا محظور في كون المرء يهتم لدنياه, لكن أن تستوفي الدنيا همة المرء واهتمامه وتطغى على دينه, فهذا هو هذا موطن الخطأ. ولهذا قال اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. لا حرج في أن يهتم لدنياه, لكن إذا كانت الدنيا هي أكبر هم الإنسان ويشغله الشاغل, وهذا الذي تحدث عنه. يقول رحمه الله فمن صفته أن يكون أكثر همه معاشه من حيث نهي عنه, يعني نهي أن يكون بهذه الصفة. أكبر همه معاشه مخافة الفقر أن ينزل به, مخافة الفقر أن ينزل به. لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور, مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يكون. لا يقنع بما أعطي, أي ليس عنده القناعة, والقناعة هي الغنى, غنى النفس, والقناعة هي الرضا بما قسم الله. والله تعالى يقول نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. فلا يقنع بما لا يقنع بما أعطاه الله. ومن الدعوات اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه, وهذه تروى في الحديث عن ابن مسعود أو ابن عباس موقوفا ومرفوعا, لكن إسناده لا يثبت, إسناده غير ثابت لا موقوفا ولا مرفوعا. اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه, لكن من حيث المعنى دعوة عظيمة جدا, دعوة عظيمة ومضمونها عظيم. قنعني بما رزقتني, اجعلني قنوعا بالشيء الذي رزقتني إياه ومننت علي به, وبارك لي في هذا الذي رزقتني. فهي دعوة من حيث المعنى عظيمة جدا ومضمونها عظيم ونافع. فيقول لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يكون, يستبطئ رزق الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث الصحيح أن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ, حتى تستوفي رزقها وإن أبطأ, وإن أبطأ هذا الرزق. لو كان لك في هذه الحياة شربة ماء, لقمة طعام, لن تموت حتى تشرب شربتك هذه وتطعم طعمتك هذه أو طعامك هذا, لن تموت نفس حتى تستوفي رزقه الذي قسمه الله سبحانه وتعالى. لا يقنع بما أعطي مستبطئا لما لم يجري به المقدور أن يكون. شغل الدنيا دائم في قلبه, دائما قلبه مهموم ومشغول بأمر الدنيا. وذكر الآخرة خطرات, يعني يمر ذكر الآخرة في قلبه خطرات, يعني مرات يسيرة بالتفاتات يسيرة, وإلا جل وقته وجل همه منصرف إلى الدنيا. يطلب الدنيا بالتعب والحرص والنصب, هذا فيما يتعلق بالدنيا تعب وحرص ونصب وجد. لكن الآخرة قال يطلب الآخرة بالتسويف والمناء, يطلب الآخرة بالتسويف. إذا كان عمل يتعلق بالآخرة يقول إن شاء الله الشهر القادم أبدأ به العام القادم, حتى التوبة بعضهم يعرف خطورة ذنوبه وعظم مضرتها عليه تحدثه نفسه بالتوبة فيؤجل التوبة سنة، حتى بعضهم يؤجلها عندما يبلغ من العمر كيت، ما الذي يضمن له أن يعيش إلى ذلك العمر؟ ولا يزال الشيطان بالإنسان تسويفا إلى أن يموت ويدخل القبر وهو ما زال يسوف في التوبة ويسوف في القيام بالأعمال الصالحة. وبالمنى يتمنى على الله الأماني، كما قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فليس الإيمان بالمنى، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. قال: بالتسويف والمنى. نعم.
قال رحمه الله: يذكر الرجاء عند الذنوب فيطلب نفسه بالمقام عليها، ويذكر العجز عند الطاعة حين هم بها فينزجر عنها.
نعم، يذكر الرجاء عند الذنوب، والواجب عند الذنوب أن يذكر الخوف والوعيد والعقوبة، لكنه يذكر الرجاء عند الذنوب. كيف؟ يعني بعض الناس يقال له: لماذا لا تصلي؟ يقول: ربك غفور رحيم. يذكر الرجاء عند الذنوب، وحقه عند الذنوب أن يذكر العقوبة: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وأن عذابي هو العذاب الأليم، وأن عذابي هو العذاب الأليم. فحقه عند الذنوب أن يذكر العقوبة، وكل ذنب يحاول أن يذكر العقوبات التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن يرتكب هذا الذنب، لأن العقوبات روادع، فإذا ذكر العقوبات والتخويف الذي جاء في النصوص، نصوص الكتاب والسنة، كان ذلك زاجرا له عن ارتكاب الذنب. لكن إذا استحضر الرجاء عند الذنب هان على نفسه الذنب، وتجده يذنب ويترك الفرائض ويرتكب المحرمات، ولا يزال يمني نفسه بذكر الرجاء. فيقول رحمه الله: يذكر الرجاء عند الذنب عند الذنوب فيطلب نفسه بالمقام عليه. بالمقام عليه يعني يستمر على الذنب ويبقى على الذنب ما دام على هذه الطريقة. ويذكر العجز عند الطاعة حين همه بها فينزجر عنها. كيف يذكر العجز؟ إذا حدثته نفسه بطاعة والنهوض لعبادة، قال: والله أنا كسلان وجسمي ما هو نشيط، أحس أني ماني قادر ولا عندي قدرة أن أنهض. ولو كان دعي لأمر دنيوي أو دعي لشيء تميل لنفسه ذهب العجز عنه ولم يحس به، لكنه يذكر العجز عند الطاعة. يذكر العجز عند الطاعة فيتثبط وينزجر عنها. نعم.
قال رحمه الله: ويظن أنه محسن بالله الظن، وأنه واثق به في العفو ولم يضمن له، ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له، يضطرب قلبه ويشغل بطلب رزقه.
يقول: ويظن أنه محسن بالله الظن، يعني مع طريقة هذه يظن أنه محسن بالله الظن، مع أن ثمة تلازم بين أمرين لا انفكاك لأحدهما عن الآخر، ألا وهما حسن الظن وحسن العمل. حسن الظن وحسن العمل، فمتى وجد حسن العمل وجد حسن الظن، وإذا ساء العمل ساء الظن. أما أن يكون حسن ظن مع سوء عمل هذا لا يستقيم. يقول الحسن البصري رحمه الله: إن المؤمن أحسن بربه الظن فأحسن العمل، وإن المنافق أساء بربه الظن فأساء العمل. انظر التلازم بين الأمرين. فالذي يحسن بربه الظن يحسن العمل، يحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. قال ويظن أنه محسن بالله الظن وأنه واثق به في العفو، ولم يضمن له العفو، لم يضمن. ثمة نصوص كثيرة فيها الوعيد وفيها التهديد وفيها ذكر العقوبات، ولا يحسن الظن بالله ويثق به في الرزق الذي ضمن له. لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، الرزق مضمون. لا يثق بالله في باب الرزق الذي هو مضمون له، يضطرب قلبه لأجل الرزق ويشغل بطلب رزقه. نعم.
قال رحمه الله وقد أمر بالطمأنينة فيه إلى ربه.
وقد أمر بالطمأنينة فيه أي الرزق إلى ربه، أن الله عز وجل الرزاق، ما من دابة إلا على الله رزقها، لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، يكون مطمئن أن رزقه الذي كتبه الله سبحانه وتعالى حاصل حاصل ولا بد. نعم.
ويطمئن ويسكن عند ذكر الموت، وقد ندب إلى أن يخافه ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل رزقه وقد ضمن له، وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له، فما أمنه الله منه يخافه وما خوفه الله منه أمنه.
يعني متناقض، في عند الموت يسكن عند ذكر الموت، الموت لا يحرك فيه شيئا، يسكن عند ذكر الموت وقد ندب إلى أن يخافه وأن يستعد لذلك اليوم، ولا يسكن عند الحذر والخوف من أجل الرزق، يضطرب قلبه وينشغل باله ويهتم بهذا الأمر، وقد ضمن له أي الرزق، وأمنه الله من أن يفوته ما قدر له. ومر معنا في الحديث لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها، فما أمنه الله منه يخافه الذي هو الرزق، وما خوفه الله منه أمنه الذي هو الموت. نعم.
يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه.
نعم، يعني أن هذا من عدم استقامة إيمانه بالقدر. الله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فيقول يفرح بما آتاه الله من الدنيا حتى ينسى بفرحه شكر ربه، ويغتم بالمصائب حتى تشغله عن الرضا عن ربه. وهذا كله من نقص الإيمان بالقدر. لكن من آمن بالقدر وأن ما أصابه من نعمة وخير ومنة فهي من الله، والواجب أن يشكر المنعم لا أن يفرح فرحا يلهيه عن شكر المنعم سبحانه، وكذلك ما أصابه من مصيبة وشدة ولأواء هذا بقدر، فلا يأس، لأنه أمر قدره الله، وما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. نعم.
قال رحمه الله إن بته نائبة سبق إلى قلبه الفزع إلى العباد والاستعانة بهم، يطلب من ربه الفرج إذا أيس من الفرج من قبل الخلق، فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه.
يقول رحمه الله تعالى إن نابه نائبة، يعني نزلت به نازلة، ما يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما يلجأ إلى العباد، ويبدأ يذهب هنا وهناك ملتجئا إلى العباد في خلاص نازلته، حتى يقول رحمه الله تعالى إذا يئس من الفرج من قبل الخلق، فإن إذا يئس من الفرج من قبل الخلق طلب الفرج من الله، قال يطلب من ربه الفرج إذا يئس من الفرج من قبل الخلق. فإذا نزلت به نازلة لا يلجأ إلى الله ولا يفوض أمره إلى الله ولا يطلب العون في الفكاك من هذه المشكلة من الله، وإنما يلجأ إلى الخلق، حتى إذا يئس منهم حينئذ لجئ إلى الله سبحانه. نعم.
فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه، من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره ناس في جميع ذلك ربه.
يقول رحمه الله: فإن طمع في دنو إلى مخلوق نسي مولاه، إذا كان له طمع في مخلوق في مصلحة من المصالح حاجة من الحاجات نسي مولاه. وكم من أناس يشغله طمعه فيما عند مخلوق بتفويت حقوق الخالق سبحانه وتعالى، بتفويت حقوق الخالق سبحانه. يعني مثلا يكون له طمع عند مخلوق، ويكون هذا المخلوق متهاون بالصلاة وهو جالس عنده في طمعه في حاجة من الحاجات، فينادى للصلاة ويبقى عنده ويجاريه على ما هو عليه للطمع الذي قام في قلبه عند ذلك المخلوق، نسي مولاه. هذا مثال، وإلا وقائع كثيرة جدا في أحوال الناس تدل على أنه إذا قام في قلب الواحد طمع في مخلوق نسي مولاه، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى وعصمه وسلمه. يقول رحمه الله: من اصطنع إليه معروفا غلب على قلبه حب المصطنع إليه وشغل قلبه بذكره وألزم قلبه حبه وشكره ناس في جميع ذلك ربه. يعني صناع المخلوق، صناع المعروف من المخلوقين تأسر قلبه ويلازم الشكر لذلك المخلوق على ما قدم له، لكن نعم الله عليه المتوالية ومننه المتعددة، ومن ذلك أن يسر ذلك المخلوق في أن يصطنع له ذلك المعروف فينسى في ذلك كله ربه ومولاه. نعم.
يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه إلا ربه، ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه أو يأمل منه منفعته في دنياه.
يعني طريقة في البذل: يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لم يكافئه عليه إلا ربه. إذا كان مثلا قضية إعطاء لفقير أو مسكين لا يرجى في عطائه إلا ثواب من الله، لا يرجى من جهة هذا الفقير منفعة ولا مصلحة، لا ينشط إلى هذا البذل، لا ينشط لهذا البذل، لا يبذل مالا ويثقل عليه بذل المال إذا كان لا يكافئه على هذا المال إلا ربه. ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه عليه من الناس. يعني إذا كان يعرف أن إذا بذل لفلان مالا سيعطيه عوضا عنه ما هو أكثر منه وأنفع له، بذل المال ولو كان كثيرا، فالمكافأة من مخلوق على المال تجعله يبذل ولا يبالي. أما البذل الذي يقصد به التقرب إلى الله سبحانه وتعالى تثقل نفسه عليه، مع أن عطاء الله سبحانه وتعالى خير له وأبقى، تثقل نفسه، يثقل عليه بذل القليل من ماله لمن لا يكافئ عليه، ويخف عليه بذل الكثير لمن يكافئه أو يؤمل منه منفعة في دنيا. نعم.
يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل، ويعصي الله في من يبغضه فيذمه بالباطل.
نعم، يعني إذا كان يحب شخصا يمدح بالباطل، ومدحه بالباطل هذا إثم، باب من أبواب الإثم، وإذا أبغض شخصا ذمه بالباطل، وذمه أيضا بالباطل باب من أبواب الإثم. يأثم في من أحب فيمدحه بالباطل، ويعصي الله في من يبغض فيذمه بالباطل. نعم.
يقطع بالظنون ويحقق بالتهم.
يقطع بالظنون ويحقق بالتهم. يقطع بالظنون يعني الكلام المظنون في الناس في أعراضهم، غيبة ذما لهم، نميمة، يقطع به أشياء مظنونة ليست متيقنة، يقطع بها أن يجزم أنها حق وأنها يقين. ويحقق بالتهم يعني الشيء الذي هو تهمة ليس له، لم يصح ولم يثبت، يحقق به الأمر ويجعله ثابتا. يقطع بالظنون ويحقق بالتهم. نعم.
يكره ظلم من ينتصر لنفسه أو ينصره من العباد غيره، ويخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه.
يكره ظلم من ينتصر لنفسه، إذا كان يعرف من شخص ما أن عنده قدرة على الانتصار لنفسه يكره أن يظلمه. لماذا يكره أن يظلمه؟ لأنه يعرف أن عنده قوة أو قدرة للمدافع عن نفسه. أيضا إذا كان الشخص له من يدافع عنه أيضا يكره أن يظلمه لوجود من يدافع عنه. لكن إذا كان شخص مغلوب على أمره وليس عنده قدرة هو في نفسه أن يدافع، وليس له أعوان يدافعون عنه، يخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه. يخف عليه ظلم من لا ناصر له سوى ربه. نعم.
يثقل عليه الذكر ويخف عليه فضول القول.
يثقل عليه الذكر أي ذكر الله، لسانه يثقل عن ذكر الله وتلاوة كلامه والاستغفار والدعاء إلى غير ذلك. ويخف عليه فضول القول، إذا كان الكلام في فضول القول ينطلق لسانه انطلاقا، وإذا كان ذكرا لله سبحانه وتعالى فإن لسانه ييبس عن ذكر الله ويكل. نعم.
إن كان في رخاء فرح ولها وأسى وطغى وبغى، وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أنه لا يفرح ولا يمرح أبدا.
شل قلبه
في النسخ الأخرى شغل
ها؟
في النسخ الأخرى شغل
شغل. جميل. يعني الغين ساقطة عندنا، شغل قلبه عن الواجبات. نعم.
شغل قلبه عن الواجبات وظن أنه لا يفرح ولا يمرح أبدا.
نعم. يقول من صفته إن كان في رخاء يعني في سعة من الرزق وصحة وعافية ومال وغير ذلك، فرح ولها وأسى. أسى من المواساة، من المواساة، يعني في حال رخائه وسعته ويكون عنده المواساة، عنده المواساة أي بما عنده من مال يبذل لمن أحب أو نحو ذلك. وطغى وبغى، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات، وإن زال عنه الرخاء شغل قلبه عن الواجبات وظن أنه لا يفرح ولا يمرح أبدا. ففي حال رخاءه في له، وفي حال شدته أيضا في غفلة، في حال شدته في غفلة عن وانشغال عن واجبات التي أوجبها الله سبحانه وتعالى عليه، بخلاف المؤمن. المؤمن يقول عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. نعم.
إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد ألا يعود، وإن وجد الراحة نقض العهد ورجع من قريب.
إن مرض سوف التوبة وأظهر الندامة، إذا كان على معاصي وعلى ذنوب ثم أصابه مرض قال في مرض سوف أتوب، مجرد ما أشفى من المرض كل هذه الذنوب لن أعود إليها ولن أفعل شيئا منها، سوف التوبة وأظهر الندامة وعاهد أي ربه أن لا يعود إلى ذنوبه، فإذا شفاه الله وعافاه وجد الراحة، نقض العهد ورجع من قريب إلى ذنوبه ومعاصيه. نعم.
وإن خاف الخلق ورجى دنياهم أرضاهم بما يكره مولاه، وإن خاف الله كما يزعم لم يرضه بما يكره الخلق.
وفي الحديث من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس سخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. نعم.
يستعيذ بالله من شر من هو فوقه من العباد، ولا يعيذ من هو دونه من الخلق من شر نفسه.
يستعيذ بالله من شر من هو فوقه، أن يظلمه أن يعتدي عليه، لكنه هو نفسه ما يعيذ الناس من شره، ما يكف شره عن الناس. تجد يقول أعوذ بالله من شر فلان، لكنه شره يصل إلى من هم دونه ومن هم أضعف منه. نعم.
شفاؤه في إمضاء غيظه وإن كان مما يسخط ربه.
شفاؤه في إمضاء غيظه، يعني قلبه ممتلئ غيظ ولا يحس بالراحة إلا إذا أمضى غيظ نفسه، وإن كان ذلك مما يسخط الله تبارك وتعالى.
ينظر إلى من فضل عليه في الرزق فيستقل نعم ربه فلا يشكره، ولا ينظر إلى من هو دونه في العيش فيشكر النعمة.
مخالفا بذلك ما جاء في الحديث انظروا إلى من هو دونكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم لئلا تزدروا نعمة الله عليكم، أو كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
يتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر أوقاتها، فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، إذا أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، وإن خففها اغتنم خفته وحمده. قليل الدعاء ما لم تنزل به.
نعم. هذا يتعلق بشأنه مع الصلاة، الفضول تشغل عن صلاته، الفضول تشغله عن صلاته، ولهذا يوجد من الناس من يشغل عن صلاته فنجال الشاهي، يكون بيده فنجال شاهي ماء حار وفي ورق الأحمر، ويمسك فنجال الشاهي ويجلس يشرب إلى أن تنتهي الصلاة، فنجال شاهي يشغل عن صلاته، مجلس له يشغل عن صلاته، حديث ربما حديث آثم في غيبة أو نميمة يشغل عن صلاته، تعامل في بيع وشراء أو غير ذلك يشغل عن صلاته، يتشاغل بالفضول عن الصلوات إلى آخر وقتها، وربما خرج الوقت عند بعض الناس، ربما ضيع الجماعة التي أوجب الله عليه شهودها، فإن صلى صلى لاهيا عن صلاته غير معظم لمولاه إذا قام بين يديه، إذا أطال إمامه الصلاة ملها وذمه، ملها أي الصلاة، وذمه أي الإمام، وإن خفها خففها اغتنم خفتها خفته وحمده. حمده للإمام في تخفيف الصلاة لماذا؟ لأن القاعدة عنده أرحنا من الصلاة، وليس كما جاء في الحديث أرحنا بالصلاة يا بلال. نعم.
قليل الدعاء ما لم تنزل به الشدائد والعلل، فإن دعا فبقلب مشغول بالدنيا.
قليل الدعاء، يعني قليل الدعاء والسؤال لربه ما لم تنزل به الشدائد، أما إذا نزلت به الشدائد فذو دعاء عريض، ويكثر من الدعاء والإلحاح على مولاه سبحانه وتعالى. نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: هذه الأخلاق وما يشبهها تغلب على قلب من لم ينتفع بالعلم، فبينا هو مقارن.
هذه الأخلاق التي ذكر هي أخلاق الجهلة، مثل ما ذكر يعني في تقديمه قال: وكانت أخلاقه في كثير من أموره أخلاق أهل الجفاء والغفلة، هذه أخلاق أهل الجفاء والغفلة والجهلة، فمن لم ينتفع بعلمه تكون أخلاقه مشابهة لأخلاق هؤلاء. نعم.
فبينا هو مقارن لهذه الأخلاق، إذ رغبت نفسه في حب الشرف والمنزلة، وأحب مجالسة الملوك وأبناء الدنيا، فأحب أن يشاركهم فيما هم فيه من رخي عيشهم من منزل بهي ومركب هني وخادم سري ولباس لين وفراش ناعم وطعام شهي. وأحب أن يغشى بابه ويسمع قوله ويطاع أمره، فلم يقدر عليه إلا من جهة القضاء فطلبه، ولم يمكنه إلا ببذل دينه فتذلل للملوك ولأتباعهم وخدمهم بنفسه وأكرمهم بماله، وسكت عن قبيح ما يظهر من مناكيرهم على أبوابهم ومنازلهم وقولهم وفعلهم، ثم زين لهم كثيرا من قبيح فعلهم بتأويله الخطأ ليحسن موقعه عندهم، فلما فعل هذا مدة طويلة واستحكم فيه الفساد ولوه القضاء فذبحوه بغير سكين، فصارت لهم عليه منة عظيمة ووجب عليه شكرهم فألزم نفسه ذلك لئلا يغضبهم عليه فيعزلوه عن القضاء، ولم يلتفت إلى غضب مولاه الكريم، فاقتطع أموال اليتامى والأرامل والفقراء والمساكين وأموال الوقوف على المجاهدين وأهل الشرف وبالحرمين وأموالا يعود نفعها على جميع المسلمين، فأرضى بها الكاتب والحاجب والخادم، فأكل الحرام وأطعم الحرام، وكثر الداعي عليه، فالويل لمن أورثه علمه هذه الأخلاق.
لما ذكر صنف من هؤلاء إذا قوي فيها الطمع بعلو المرتبة والمكانة والمنزلة والجاه والقرب من السلاطين ونحو ذلك، ولع بطلب القضاء، ولع وتولعت نفسه بطلب القضاء، ويعمل أمورا يتقرب بها إلى السلاطين حتى يولى، سواء القضاء أو غيره، وليس من نيته إلا تحقيق مطامعه فيبذل ما يبذل من أجل ذلك إلى أن يحصل ما يريد. يقول فذبحوه بغير سكين، يعني عندما ولوه ذبحوه بغير سكين. ما معنى ذبحوه بغير سكين؟ لأن الذبح هو الهلاك، فهذا ذبح له عندما ولي وليس هو بأهل، لذلك هذا ذبح له، ولكن بغير سكين. ذبح له بغير سكين أي هلاك له، هلاك له في دنياه وأخرى. وقد جاء في الحديث في سنن أبي داود أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، ويشير إلى هذا الحديث، من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. ولا يدخل في ذلك القاضي الذي دخل ديانة واتقى الله سبحانه وتعالى في قضائه وأبعد عن نفسه المطامع الدنية واتقى الله سبحانه وتعالى في أحكامه وراقب الله سبحانه وتعالى في ذلك، فإنه لا يدخل، بل هو مأجور على عمله وعلى نصحه وعلى قضائه وعلى ما يبذل نصحا لعباد الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: هذا العالم الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يستعاذ منه، هذا العالم الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه علمه.
نعم، هذا الحديث مر معنا برقم 67، ومر الإشارة هناك إلى ضعفه وعدم ثبوته. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا الفريابي قال أخبرنا قتيبة بن سعيد قال أخبرنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أخيه عباد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع: من علم لا ينفع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تدمع، ومن دعاء لا يسمع.
من نسف لا تدمع، ها؟
لا تشبع.
تشبع. قال ثم أورد رحمه الله هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من الأربع، يعني أربعة أمور كان عليه الصلاة والسلام يتعوذ بالله منها. الأول: من علم لا ينفع، من علم لا ينفع، وهذا يشمل ما سبق الإشارة إليه، العلم الذي هو بنفسه ليس نافعا بل ضار، هذا يتعوذ بالله منه، وأيضا يتعوذ بالله من عدم الانتفاع بالعلم، أن يتعلم ولا ينتفع بعلمه. قال: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، أي من علم غير ليس بنافع، أو من علم نافع لا أنتفع به، يتناول الدعاء هذا وهذا. ومن قلب لا يخشع، لا يخشع عند ذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة كلامه ومواضع الخشوع، لا يخشع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فتعوذ بالله تبارك وتعالى من قلب لا يخشع. ومن نفس لا تشبع، أي نفس طماعة جشعة، همها الدنيا والطمع فيها والتكالب على تحصيلها. ومن دعاء لا يسمع، والمراد بالسمع هنا سمع الإجابة، إن ربي لسميع الدعاء. ومن دعاء لا يسمع، أي لكون الداعي مفرطا، مثل ما جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لقلب قافل له. وإلا فإن الدعاء إذا استوفى الشروط والآداب الواردة في الكتاب والسنة فإنه دعاء يسمعه الله، إن ربي لسميع الدعاء، أي يجيب الدعاء، سمع الله لمن حمده، أي استجاب. نعم.
قال أخبرنا أبو بكر، قال أخبرنا أبو بكر بن أبي داود، قال أخبرنا أحمد بن صالح المصري، قال أخبرنا عبد الله بن وهب، قال أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن المنكدر حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. قال جابر رضي الله عنه: فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. آخر كتاب أخلاق العلماء، والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه أجمعين.
ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب بهذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا، وأعوذ بك من علم لا ينفع. فجمع في هذه الدعوة بين سؤال الله تبارك وتعالى العلم النافع، والتعوذ به جل في علاه من العلم الذي لا ينفع. وكان من هدي نبينا عليه الصلاة والسلام سؤال الله جل وعلا العلم النافع كل يوم بعد صلاة الصبح، كما في حديث أم سلمة كان يقول صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح بعد أن يسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. فكان يواظب على هذه الدعوة كل يوم بعد صلاة الصبح. وهذه الدعوة المباركة جمعت أهداف المسلم في يومه، أهداف المسلم في يومه لا تخرج عن هذه الأمور الثلاثة: اللهم إني أسألك علما نافعا، ورزقا طيبا وعملا متقبلا. هذه أهداف المسلم. لو فتشت عن هدف آخر للمسلم زائد عن هذه الأهداف لم تجد. فجاءت هذه الدعوة في صدر اليوم وأوله، مجيء هذه الدعوة في صدر اليوم وأوله في غاية المناسبة وتمام الموافقة، أن تبدأ يومك بهذه الدعوة العظيمة: اللهم من يسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، تستحضر أهدافك في يومك وتدعو الله أن يعينك على تحقيقها. ويأتي في مقدمة أهداف المسلم في يومه العلم النافع، ولهذا بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم وقدمه على الرزق وعلى العمل. وذلك أن الرزق لا يميز طيبه من خبيثه، والعمل لا يميز بين صالحه من فاسده إلا بالعلم النافع. ولهذا قدم وبدأ به، فالعلم قبل القول والعمل. الحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الدعاء الذي في حديث جابر جمع بين سؤال الله العلم النافع والتعوذ به جل في علاه من العلم الذي لا ينفع. ثم تأمل هذا الكلام الجميل، جابر لما سمع هذا الحديث ماذا صنع؟ يقول رضي الله عنه: فأسرعت إلى أهلي، مع غنيمة عظيمة أسرع بها إلى أهله ليفيدهم بهذه الفائدة التي سمعها عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فأسرعت إلى أهلي فقلت لهم: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهؤلاء الكلمات فادعوا بهن. في زماننا هذا استجدت طريقة للسرعة ما كانت موجودة في الزمان الأول للأهل والإخوان والأصدقاء، عندما يقف الإنسان على فائدة ويحب أن يوصلها إليهم بسرعة. هذا الهاتف الذي يحمله الكثير معهم يستطيع أن يعجل بالفائدة لأهله برسالة فورية يفيدهم بها ويتحفهم بها لأهله ولغيرهم، خاصة أن في وسائل الآن بضغطة زر يمكن يوصل الفائدة إلى الآلاف من البشر، الآلاف من البشر وبسرعة. فهذا نأخذ من فائدة أن الفائدة الثمينة التي يفرح بها ينبغي أن يسرع في إيصالها للآخرين. هذا يستفاد من صنيع جابر، يقول: فأسرعت إلى أهلي، أسرعت إلى أهلي. فالفائدة الثمينة التي غنمها المسلم وفرح بها واستفادها ينبغي أن يوصلها إلى الآخرين بسرعة حتى يستفيدوا منها ويغنموا خيرها وبركتها. هذا ما ختم به رحمه الله تعالى هذا الكتاب النافع المفيد المبارك، كتاب أخلاق العلماء. نسأل الله جل وعلا أن يجزي هذا الإمام خير الجزاء، وأن يثيبه عظيم الثواب، وأن يرفع درجته في المهديين، وأن يعلي منزلته في جنات النعيم، وأن يجزيه وجميع علماء المسلمين المتقدمين منهم والمتأخرين على ما بذلوه خدمة لدين الله سبحانه وتعالى. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنه غفور رحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.